بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر ذكره البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. وحدثناه أبو القاسم بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله في قبض وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس المؤمن الذي يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا. وذكر الخبر. أما قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، معناه كنت له في العون والنصرة كبصره ويده ورجله التي هي عون له على البطش، كما قال تعالى: كنت له في العون والنصرة كبصره ويده ورجله التي هي عون له على البطش.
نعم.
كما قال تعالى: إن الله معنا بالنصرة والعون. والذي يدل عليه ما تقدم في أول الخبر من قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فاقتضى ذلك أن من أطاعه بكثرة النوافل كنت له عونا وناصرا. وأما قوله: ما ترددت في شيء، ما ترددت عن شيء، ترددي عن نفس المؤمن، لا يمتنع.
أحسن من قوله هذا: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، يعني كناية عن استعمال جوارحي في مراض الله وفي محابه، فلا يسمع إلا ما أذن الله له بسماعه وأحب له و أراد منه الاستماع له، وهكذا بالبصر واليد والبطش والمشي، فتكون أعماله كلها محكومة بشرع الله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي. وليس المراد أنه يفعل أن ذلك يفعله بمشيئة الله وبإرادته، فإن هذا شامل. كل واحد إنما يسمع بالله ويمشي بالله، يعني بمشيئته، فإنه لا قدرة للعبد ولا مشيئة له إلا ما شاءه سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما لم يكن بالله لا يكون. نعم.
أحسن الله إليك. وأما قوله: ما ترددت عن شيء، ترددي عن نفس المؤمن، لا يمتنع حمله على ظاهره وأنه صفة له، لا على معنى التردد الذي هو الفكر والتأمل، بل نطلق القول فيه كما أطلقنا القول في الغضب، لا على معنى نفور الطبع والرضا، لا على معنى ميل الطبع، بل أطلقنا صفته بذلك كذلك هاهنا.
كان هذا مآله التفويض كما تقدم. مآله التفويض، نثبته ولا نفسره، ولا نفسره. ولكن في الحقيقة إن التردد مفسر في الحديث نفسه، عبر عنه شيخ الإسلام بأن التردد في الحديث هو تعارض إرادتين، تعارض إرادتين مع العلم بما ينتهي إليه الأمر، ومع العلم بمقتضى الحكمة، فهنا تعارض بإرادتين، إرادة قبض نفس المؤمن وإرادة ترك ما يسوء، يقول ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. أما تردد المخلوق فمنشأه الجهل بخير الأمرين، مع الجهل بما ينتهي إليه أمره، فهو جهل في المبدأ وفي النهاية، تردد. فمنشأ تردد الإنسان هو الجهل بما تقتضيه الحكمة والمصلحة، ثم إنه لا يدري ما لا ينتهي إليه الأمر. فالحديث نفسه فيه تفسير ذلك التردد، والله أعلم. نعم.
أحسن إليك. حديث آخر.
لا إله إلا الله. نعم.
قرأه علي أبو بكر محمد بن عبيد الله بن عبيد بياض قال قرئ على أبي عبد الله الحسين بن أحمد البغدادي الزاهد وأنا أسمع، قيل له قرأت على أبي الحسين محمد بن عبيد الله بن جعفر بن أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان ابن الحسن النجاد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو عبيدة عن الحسن قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أول من يحاسب يوم القيامة؟ قال أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال أنت يا علي. قلت يا رسول الله أين عثمان ابن عفان؟ قال إني سألت عثمان حاجة سرا فقضاها سرا، فسألت الله ألا يحاسب عثمان، ثم ينادي منادي أين السابقون الأولون، أين أبو بكر الصديق، فيتجلى الله تعالى لأبي بكر خاصة وللناس عامة، ثم يقول قد غفرت لك يا أبا بكر، فيقول ولمحبيني، فيقول إنهم قد اخترعوا ذنوبا، فيقول هبهم لي، فيقول قد أمرت بهم إلى النار يروعون فيها روعة أكفر بها عنهم سيئاتهم، ثم آمر الملائكة أن يدفعوهم إليك فيأخذونهم، ولم يدخل في آنافهم حر النار ولا نال أجسادهم ولا وجوههم من حرها فيأخذونهم، وقد بيض الله وجوههم فيسلمونهم إلى أبي بكر.
محب أبي بكر.
نعم.
إذن الرافضة كلهم قبحهم الله. نعم.
ثم يخلص لي الشفاعة فأدخل على ربي عز وجل فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد قل يسمع، واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأخرجهم، وذكر الحديث بطوله، فأقول يا ربي شف.
من عنده
الحديث؟
ايه،
يقول لم أجد من أخرجه.
أقول الله يعفو عنه، حديث لا أصل له جوه، في تخريط، طرفه الأخير في معروف في الصحيح، حديث الشفاعة. أعوذ بالله، هذه التفصيلات.
أحسن الله إليه.
إليه.
فأقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله، قال يا محمد هذا إلي خاصة، فيأخذ الجبار ماء بيده فينضحه فيقع كل نقطة على من قال لا إله إلا الله، فيلتقطهم الملائكة كلهم من النار فتخرجهم من النار ويبقى المخلدون. وذكر باقيه. اعلم أن هذا الخبر قد دل على فوائد، منها فضيلة لأبي بكر، وأنه أول من يحاسب، وأنه يشفع، وهذه طبقة الأنبياء.
رحم الله القاضي، يعني ما عنده عيب، الله يغفر له. هو الآن كأنه يبني عليه.
نعم، بيذكر أحسن عليك
يعني مقتضى هذا أنه يصححه.
نعم،
عفى الله عنه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. والمحقق ما وجدته،
ولم أجد من أخرجه، وإسناده ضعيف مرسل وفيه نكارة. الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه، قاله الترمذي.
هذا كلام ملفق. وبعد فوائد تجاوز الرأي فيه، تركه بس.
أحسن عليك. قال: إثبات الحثيات لله تعالى بيديه.
هذا في غير من غير الحديث. نعم.
رواه الحسن الدارقطني في أخبار الصفات بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. اعلم أنه غير ممتنع حمل هذه الصفة على ظاهرها، كما حملنا القبض بقوله: والسماوات مطويات بيمينه، وعجن طينة آدم، وغير ذلك. وفي معناه
آدم وعجن.
نعم،
وعجن
وعجن طينة آدم وغير ذلك. وفي معناه ذكر ابن منيع في كتاب المعجم بإسناده عن أبي سعيد الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل 70,000، ثم يحثي لي 3 حثيات بكفه. انتهى.
انتهى.
نعم،
جزاك الله خير.